في إنشاء الجوامع وتعدد الجوامع. ولا يجوز إحداث جامع ثان إلا عند الضرورة، إذا كان الأول لم يتسع أو تباعدت البلاد أو خيفت الفتنة أو ما أشبه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة للمناسبة وللأهمية. أما المناسبة ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما الأهمية فالمنافقون، المنافقون الذين يعيشون بيننا يقولون بألسنتهم ما نقوله بألسنتنا ويطلعون على أصغرنا ونحن نأملهم وهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هؤلاء المنافقون أشر وأضر على الإسلام والمسلمين ممن أعلنوا كفرهم، لأن من أعلن كفره اترك لحيتك جزاك الله خير، لأن من أعلن كفره فهو عدو ظاهر يسهل التحرز منه ويستعد لقتاله أو إدخاله في دين الله. لكن المشكل ما هو؟ هل الذي يخالطه ويقول ما تقول وقد أبطن الكفر والعياذ بالله؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهذا هو البلاء. ولهذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. والعالم باللغة العربية يفهم كيف عبر عن عداوتهم بقوله هم العدو. من يفهمها؟ نعم. لا، خبر. يقول جملة اسمية خبر مقدم، غير صحيح. هي جملة اسمية خبرها في موضعه ومبتدأها في موضعه، لكن كلمة هم العدو جملة مكونة من مبتدأ وخبر وطرفاها معرفتان. ومثل هذا يفيد الحصر، الحصر يعني هم العدو الأكبر، هم العدو الأعظم، هم الذين يجب الحذر منهم. ولهذا رتب على ذلك قوله إيش؟ فاحذرهم، قاتلهم الله أن يوفقون. واستمع إلى خداعهم. إذا جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: نشهد إنك لرسول الله، جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: نشهد وإنا ولا، نشهد إنك لرسول الله. وهل كلامهم صحيح؟ أجيبوا لا. ولهذا كذبهم الله فقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن أدخل بعد هذا أدخل قبل هذا التكذيب قوله: والله يعلم إنك لرسول، حتى لا يتوهم واهم خلاف المقصود. فالله عز وجل يعلم أن محمد الرسول ويشهد بذلك، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الله تعالى يعلم أن محمد رسول الله ويشهد بذلك، ويشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إيش؟ نشهد إنك لرسول الله، يعني هم كاذبون في الشهادة لا في المشهود به. المشهود به حق وهو أن محمد رسول الله، لكن الشهادة كاذبة باطلة. لماذا يشهدون هذه الشهادة المؤكدة أن محمد رسول الله؟ قل يا أخي أنت اقرأ الآية. يشهد إن المنافقين لكاذبون، اقرأ. اتخذوا، خلص، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني جعلوها جنة يستترون بها ويخفون أمرهم، ولكن الله يفضحهم ولله الحمد. ثم بين الله أن هؤلاء المنافقين ذو هيئة حسنة جميلة وذو بلاغة عظيمة، فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ما شاء الله، هذا العالم الكبير، هذا الذي ليس أحد يماثله، ليس أحد يماثله، هيئة عظيمة. وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع غصب عليك تسمع، ليش؟ لبلاغته وفصاحته، فتظنه حقا وهو باطل، كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فأوفاه حسابا. ولهذا قال: كأنهم خشب مسندة، وصف منطبق تماما عليهم. الخشب جمال لا خير فيها، وهي خشب لم تعتمد على نفسها ولكنها مسندة. إذا رأيت هذه الخشبة الكبيرة العظيمة تستعظمها، ولكنها مسندة على إيش؟ على إيش؟ على جدار. إذا سقط الجدار سقطت، فلا خير فيهم. واسمع إلى بهتانهم وجرأتهم وخبثهم. يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني يقول بعضهم لبعض: لا تعطوا المسلمين شيئا، لا صدقة ولا هدية ولا شيئا حتى ينفضوا. وسأفسرها، فإن أخطأت قولوا خطأ. فإذا انفضوا فأنفقوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فإذا انفضوا عنه فأنفقوا. من يوافقني على هذا التفسير؟ توافقون على هذا؟ لا. ولهذا نقول: حتى هنا للتعليل وليس في الغاية، يعني لا تنفقوا عليهم لأجل أن ينفضوا ويدعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجهل هؤلاء المنافقين، أيظنون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتركونه من أجل لقمة العيش؟ لا والله. ولهذا لما قال مندوب قريش في صلح الحديبية للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أرى إلا أوباشا، يعني أناس مجمعين يوشك أن يدعوك، قال له أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بذر اللات، أمصص بذر اللات. فهذه كلمات ثلاثة: أمصص وبذر واللات، من يعرفها؟ تفضل. إيش؟ لكن هذه واللات على هذا على كلام أنثى، يعني لا نقص بذرها، تختنها. طيب اسمع، المص معروف ولا يحتاج أن نبين، كل نعرف المص. والبذر كما قال الأخ، اللحمة الزائدة في فرج الأنثى. واللات الصنم، شوف الكلام القوي من أبي بكر رضي الله عنه، يقول: اذهب أنت عند اللات أمصص بذرها، ولن يأتيك من بذرها إلا البول. واضح يا جماعة؟ أنحن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هؤلاء المنافقون يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى إيش؟ حتى ينفضوا عنه. قال الله تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. فليست الخزائن عندكم أيها المنافقون، ولا عند أحد من الناس. الخزائن عند من؟ عند الله عز وجل. ولكن المنافقين لا يفقهون. اسمع كلمة أخرى، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهنا الجملة مؤكدة بالقسم واللام والنور، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن، أي والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إلى ما يشيرون بالأعز؟ إلى أنفسهم. وبالأذل؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظر الجواب، اسمع الجواب. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولم يقل الله عز وجل والله أعز والرسول أعز والمؤمن أعز، لا. لو قال الله ورسوله والمؤمن أعز لأثبت للمنافقين عزة، ولكنه قال ولله العزة. أما المنافقون فليس لهم عزة إطلاقا، لأن المنافق أدل من يكون. والدليل على ذلك أنه أخفى كفره خوفا من السيف، فهو ذليل معنويا ونفسيا، ولهذا لم يثبت الله له عزة حين رد عليهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالسورة هذه عظيمة، ينبغي أن تذكر الأمة بها كل أسبوع في أكبر اجتماع، حتى يحذروا من إيش؟ من النفاق والمنافقين أيضا، وأن لا يركنوا إليهم وأن لا يأمنوهم. فمن صفات المنافق أنه إذا أتمن خان وإذا أهد غدر، فاحذر يا أخي المنافق. ولكن هل يحل لنا أن نتهم أحدا بالنفاق دون أن يتبين لنا من القرائن القوية أو أن نسمع عنه ما يدل على نفاقه؟ لا، لا يجوز أبدا. الأصل في المسلم إيش؟ السلام، وأن ما في قلبه هو ما في لسانه. ولا يحل لأحد أن يتهمه، ولا يحل أن نتهم أحدا بالنفاق أو بالمرآة. فإن اتهمنا كل أحد بالنفاق أو المرآة صرنا من المنافقين. فإن المنافقين هم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافق إذا جاء أحد بصدقة كبيرة قالوا هذا مرائي، هذا مرائي. وإذا جاء أحد بنفقة قليلة قالوا إن الله غني عن صدقته. شوفوا الخبثاء، يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدا. من يبقى؟ ما بقي شيء. إذا كان من أكثر الصدقة قالوا مرائي، ومن ليس عنده إلا القليل قالوا إن الله غني عن صدقته، من بقي؟ وذلك لأنهم يريدون أن يقدحوا بالمؤمنين بأي وسيلة. نسأل الله أن لا يكثرهم في البلاد وأن يكفينا شرهم. ولنرجع أيضا إلى سورة الجمعة. الجمعة يقول اليهود إنهم شعب الله المختار، يدعون أنهم شعب الله المختار، لأن موسى قال لهم إن الله فضلكم على العالمين، فقالوا نحن مفضلون على العالم ونحن الشعب المختار. فتحداهم الله عز وجل وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. أتظن أن اليهودية يتمنى الموت؟ أبدا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قال لنبيه قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولكن لا يمكن أن يتمنوا، ولهذا قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ما يمكن يتمنونه بما قدمت أيديهم لأنهم يعلمون أنهم لم يقدموا شيئا ينتفعون به بعد الموت فليتمنوه. وإذا لم يتمنوه فسيحاولون بكل وسيلة ألا يدركهم الموت ويفرون منه فرارهم من الأسد، وإذا فروا منه فهل يسلمون؟ لا كلا. نعم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وبالله يعلم وأن يقال فإنه ملاقيكم. الثاني نعم تفر منه لكن يأتيك من الأمام، والعادة أن من فر منك أتيته من الخلف، لكن هذا أشد. الموت إذا هم يفرون منه لكن سيأتيه من الأمام، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون. فتأمل شأن اليهود وشأن النصارى يتبين لك ما هم عليه من العداوة والضلال والمشاقة. وبقي شيئا ولو طولنا عليكم شوي، بقي شيئا يتعلقان بالنكاح وأحدهم يتعلق بالبيت. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبماذا ينادى للصلاة؟ بإيش؟ في الأذان. هذا النداء المبارك الذي أريه بعض الصحابة وعرضه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره، وهو كلمات عظيمة لا يتسع المقام لشرحها، لكنه كلمات عظيمة كبيرة لحية تركها. يا أيها الذين آمنوا نعم إذا نودي للصلاة يعني بالأذان من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا يعني بادروا بادروا. وليس المراد بالسعي الركضة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا. لكن المراد بالسعي هنا في قول اسعوا إيش؟ المبادرة للذهاب إليها. فاسعوا إلى ذكر الله. وسمى الله تبارك وتعالى الخطبة والصلاة ذكرا لأن فيها التذكير بالله عز وجل وبآياته. والصلاة من أولها إلى آخرها كلها ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جعل الله صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. قال العلماء المعنى ولا ما فيها من ذكر الله أكبر. إذن إلى ذكر الله المرض ذكر الله إيش؟ الخطبة والصلاة. الخطبة والصلاة. وذروا البيع، اتركوا البيع. ذلكم خير لكم. اقرأ اي نعم خلوا يروح عنك النوم. اقرأ ذلكم ايش يقول؟ نعم طيب يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه يا ايها الذين امنوا اقرا من اول استاذ بالله من الشيطان الرجيم خطا اسرع اقرا بس هل نصل ونقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أو نقف عند قوله ذلكم خير لكم؟ الثاني إذا قرأت الآية قل ذلكم خير لكم وقف، ثم قل إن كنتم تعلمون، لأنك إذا وصلت اختلف المعنى. إذا قلت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صار المعنى وإن كنتم لا تعلمون فليس خيرا لكم، وهذا يفسد به المعنى. فلا بد إذن من إيش؟ من الوقوف، ذلكم خير لكم، ثم تقول إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم من ذوي العلم. نرجع إلى المثال الفقهية في هذا. البيع معروف، التبادل بين الناس في السلع، وأمر الله تعالى أن ندع البيع إذا سمعنا أذان الجمعة. وما المراد بالأذان؟ الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني هو المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يكون بعد دخول الإمام. أما الأذان الأول فإنه من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ثابت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. الرسول أقره لكن لم يقره وهو في قبره، وإنما أقره بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخره. وعلى هذا فيكون الأذان الأول يوم الجمعة مشروعا بدلالة السنة، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين. وربما يقول قائل مشروع بالقرآن أيضا. استمع، ربما يقول قائل إنه مشروع بالقرآن لقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وإيش والذين اتبعوهم بإحسان. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من السابقين الأولين من المهاجرين، وليس هذا موضع البسط في هذه المسألة، لكن نقول إن الأذان الأول يوم الجمعة سنة ولا ينكر، وأي إنسان ينكره فإننا نقول أنت خير أم الخليفة الراشد، ثم نقول أأنت خير أم الصحابة. الصحابة لم ينكروا على عثمان الأذان الأول في الجمعة، ولما أتم الصلاة في منى في الحج إيش أنكروا عليه. أيظن هذا أن الصحابة يسكتون عن الأذان الأول في يوم الجمعة لا ينكرون على عثمان وينكرون الإتمام؟ أبدا، الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات، فإذا أقروا عثمان على الأذان الأول في يوم الجمعة فهو حق. طيب لو تبايع رجلان بعد أذان الجمعة الثاني تفضل، لا يصح، باطل. نعم متأكد ولا فيها قولها؟ ها متأكد؟ طيب هذان الرجلان تبايع وتقابضا، باع عليه ساعته بمئة ريال فأعطاه الساعة وأقبض مئة ريال بعد أن أذن، ما تقول البيع باطل ولا صحيح؟ تقابض، فما بقي لحد شيء بعد غناء. باع عليه الساعة بمئة ريال وقال تفضل هذه الساعة وقال تفضل هذه مئة ريال، وتقابضوا قبل أن يتم المؤذن أذان. البيع صحيح، هكذا قال الرجل إن البيع صحيح، وقبل ثوان يقول إن البيع باطل. استرح. وهكذا إذا أردت أن تستبر طالب العلم عنده علم حقيقي فاقلب له المثال ولعله يختلف. من يجيب؟ البيع باطل يا رجل، تم البيع بالتقابض قبل تمام الأذان ولو طيب البيع باطل. طيب ما هو الدليل؟ لا بأس أنا وافق على أنه باطل، لكن ما هو الدليل من الآية؟ ما هو وذر البيع؟ أي طيب استمع، الدليل على هذا على بطلانه قول النبي، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل هل عليه أمر الله ورسوله؟ لا، بل عليه نهي الله عز وجل فيكون باطلا. إذا كان باطلا وقد تم الآن التقابض، المشتري أخذ الساعة والبائع أخذ الثمن، فكيف نعاملهما؟ نقول للبائع إيش؟ رد الثمن، ونقول للمشتري رد السلعة. والدليل على أن البيع الباطل يجب رده ما ستسمعون: جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، تمر جيد، فسأل من أين هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نأخذ الصاع بالصاعين، أيهما الردي؟ نأخذ الصاع بالصاعين، الصاعين يا رجل، يأخذ الصاع الجيد بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. أمر برده وقال: هذا عين الربا. مع أنه ما في ظلم، لأن الصاع الطيب في القيمة يساوي الصاعين، فلا ظلم، لكن التمر بالتمر لا بد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء. على كل حال، إذن التباين بعد أذان الجمعة الثاني إيش هو؟ باطل. طيب، تبايعت امرأتان، باعت إحداهما حليها على الأخرى 5000 ريال، فقبضت المشترية الحلي وقبضت البائعة الثمن 5000 ريال. ما تقول يا أخي؟ يا صحيح؟ سبحان الله، صحيح. طيب، باعت إحداهما ساعتها على الأخرى 100 ريال، وسلمت الساعة للمشترية واستلمت الثمن من المشترية. البيع في الأول قلنا قد صحيح، ها؟ لكن ألم تسمع المثال الأول قلنا قد صحيح؟ ما سمعت المثال الأول؟ هذا قلنا اشترى الساعة 100 ريال، فقبل الساعة وأقبل الثمن، قلنا غير صحيح، ولا نقول صحيح، ما يصح، غير صحيح، الجواب غير صحيح. نعم، البيع صحيح؟ إيش؟ ماذا تقولون؟ يقول البيع صحيح إذا تبايعت امرأتان ساعة بعد أذان الجمعة الثانية، فالبيع صحيح. أسرع، وفرق بأن الجمعة غير واجبة على النساء وهي واجبة على الرجال. الحكم واضح والتفريق واضح. طيب، لو تبايع رجلان في المستشفى، تبايع سلعة بعد أذان الجمعة الثانية، غير صحيح؟ رجلان في المستشفى، مرضى في المستشفى، هما مريضان، فتبايع الساعة 100 ريال. اصبر يا رجل، صحيح؟ لماذا؟ لأن الجمعة ساقطة عنهما. تمام، بارك الله فيك. إذا نأخذ من هذا أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة إيش؟ باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طيب في وقتنا الحاضر سمعنا مؤذن يؤذن وسمعنا ولم نسمع المؤذن في المسجد الثاني، فهل يحرم البيع والشراء لان سمع المؤذن او لا يحرم لان المسجد الثاني لم يؤذن؟ قل ايش يحرم البيع. طيب استمع، هذا قول ايش، ايحرم او لا يحرم؟ اي تمام صح. نقول ان كنت تريد الصلاه في المسجد الذي لم يؤذن ايش فالبيع صحيح، وان كنت تريد الصلاه في المسجد الذي اذن فالبيع غير صحيح باطل. طيب امضاء البيع، امضاء البيع بمعنى ان الرجلين تبايعا شيئا واشترطا فيه الخيار، فلما تقابل بعد لقاء الجمعة الثاني قال امضينا البيع، يعني لم يعقدا عقدا جديدا ولكنهما امضيا عقدا سابقا، ايصح او لا؟ يصح، يصح، لان هذا امضاء لعقد سابق والمنهي عنه هو ابتداء العقد. نقتصر على هذا. وهل يقاس على ذلك ما إذا أقيمت الصلاة في غير الجمعة؟ إذا أقيمت، ما إذا أذن، إذا أذن في غير الجمعة فالبيع صحيح، لكن إذا أقيمت الصلاة هل نقول إذا أقيمت الصلاة فالبيع باطل بعد الإقامة على من تلزمه الجماعة؟ الجواب نعم، نقول هذا. والقياس هنا قياس جلي واضح، لأن في كل منهما إيش؟ إضاعة للواجب. فإذا أقيمت الصلاة والرجلان من أهل الجماعة حرم عليهما أن يتبايعا، والظاهر أن وقت الأسئلة جاء. نعم جاء. طيب بقي علينا ما يتعلق بالنكاح من طهار وتحريم وطلاق، لعلنا نتكلم عليه إن شاء الله في وقت آخر. نعم. وإلى الأسئلة إيش؟ لا يجوز. يقول إذا باعت امرأة على رجل، امرأة باعت على رجل بعد أذان الجمعة الثانية، هل يصح أو لا؟ لا يصح، لأن من قواعد الفقه أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر. نعم. الله يعينك، شد حيلك، شد حيلك، وش هي الحبيب؟ ها ها خلاص. يعلم كثير منكم أننا وضعنا أسئلة مسابقة، والآن سيحين والآن حان وقت الإعلان عنها، وسيكون إن شاء الله الإعلان عنها في الصباح غدا، فمن كان قد شارك في الجواب فليكن حاضرا لعله يكون له من ذلك نصيب. نعم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما يريده الله عز وجل في بعض التفسير مما سمعناه في قراءة إمامنا في هذه الليلة، ليلة الاثنين 28 من شهر رمضان عام 1400، أريد أن أنبه على شيء سمعته كثيرا من بعض الإخوة القادمين إلى العمرة، ألا وهو الإقسام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول لك والنبي كذا وكذا، والنبي أجب على سؤاله، وما أشبه ذلك. وهذا إنما اتخذوه عادة جرى على ألسنتهم، ولكنه محرم، يعني يحرم على الإنسان أن يقسم لغير الله تبارك وتعالى، لا بالنبي ولا جبريل ولا بالولي ولا غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وغالب الذين يحلفون بالنبي لا يدرون أنه حرام، لأنهم لو علموا أنه حرام ما فعلوا. فالمؤمن لا يمكن أن يخالف أمر الله ورسوله، لقوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فنصيحة الإخوان هؤلاء أن يتفطنوا لهذا الأمر، وأن لا يحلفوا إلا بالله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر؟ فالجواب: بلى، هو أعظم البشر وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو الذي قال لمن سمعه يقول: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالله تعالى مختص بالإقسام به، والله تبارك وتعالى مختص بالمشيئة المطلقة، فالأمر أمر، والمشيئة مشيئته، والقسم به تبارك وتعالى لا بغيره من المخلوقات. أرجو الانتباه لهذا الشيء. ومن سمع منكم أحدا يقول والنبي فليبين له، فليبين له أن هذا لا يجوز. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأعرابي: أفلح وأبيه إن صدق؟ فالجواب: لا، لأن وأبيه لفظ شاذ، ولهذا جاء في مسلم ولم يأتي في البخاري، فيكون لفظا شاذا أكثر الروايات على حذفه، ولا يمكن أن يحتج به، لا يمكن أن يحتج به، لأن من شرط صحة الحديث أن يكون غير معلل ولا شاذ. فإن كان معللا فهو وإن كان بسند قويم لا يقبل، وإن كان شاذا فهو وإن كان بسند قويم لا يقبل. وعلى هذا فنقول إن قوله وأبيه لفظة شاذة، وحينئذ لا نحتاج إلى تكلف في أن هذا قبل النهي، أو أن هذا مما جرى على الألسن، أو أن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بعيد من الشرك كما أجيب به. ولكن نقول لدينا شيء واحد يغنينا عن كل هذه التقديرات. ما هو الشيء؟ أن نقول إن الحديث شاذ، إن هذه اللفظة شاذة، وحينئذ يكفينا الله إياها. ولذلك ينبغي للإنسان إذا احتج عليه محتج بحديث أن يطالبه أولا بإيش؟ بصحة الحديث، فإذا لم يثبت صحته كفى الله المؤمن القتال وبطلت حجته، لأن من شرط صحة الحجة أن يكون الحديث الذي احتج به صحيحا. وإذا كان صحيحا نظرنا في المرجحات المعروفة عند العلماء. أما ما نريد أن نتكلم عنه من تفسير الآيات فاستمع. قال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقول العلماء إن هذا أعم قسم جاء في القرآن. أعم قسم هو هذا، وجهه أن الأشياء إما أن نبصرها إيش، وإما أن لا نبصرها، فأقسم الله بما نبصر وما لا نبصر، إذن أقسم بكل شيء. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وهنا يقع إشكال، أقسم الله تعالى هنا بغير ذاته وصفاته. ونحن قررنا أن الحلف بغير الله وصفاته إيش؟ شرك، فكيف أقسم الله به؟ والجواب أن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، ولسنا نحن نحكم على الله، ولكن الله تعالى هو الذي يحكم علينا. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. المراد برسول الكريم هنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأثبت الله في هذه الآية أن القرآن قول الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي آية أخرى في سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فمن المراد بالرسول الكريم في هذه الآية؟ المراد جبريل بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين. وحينئذ يقع إشكالان. الإشكال الأول، كيف أضاف الله القرآن إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى رسوله جبريل، مع أن الكلام مع أن القرآن قول الله عز وجل؟ هذا إشكال. إشكال آخر، كيف أضاف الله القرآن إلى قول الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأضافه إلى قول جبريل؟ نحتاج إلى الجواب. أما الأول فنقول إن الله أضاف القرآن إلى نفسه لأنه كلام، وهو الذي ابتدأ به سبحانه وتعالى وتكلم به أولا. وأما إضافته إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأنه بلغه إلى الأمة، وأما إضافته إلى جبريل فلأنه بلغه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا زال الإشكال واتضحت الحال والحمد لله. وما هو بقول شاعر؟ قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فمن هو الشاعر؟ الشاعر من يأتي بالكلام على وزن مقفى، وتعرفون الشعر ولا حاجة إلى أن نأتي بأمثلة له لأنه معروف. والشعر يشتمل على نغمات تجذب الأسماء، وعلى حكم تبهر العقول. ولهذا جاء في الحديث إن من البيان وإن من الشعر لحكمة. فقال هؤلاء المكذبون هذا القرآن قول شاعر، وقالوا إن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاعر. إيش معنى شاعر؟ إيش؟ طيب، يعني أنه يأتي بكلام، ليش جلس؟ في مناقشة، لأنه يأتي بكلام موزون مقفى، فادعوا أن هذا شعر. ومعلوم أن الشاعر ليس بنبي، مجرد كونه شاعر لا يقال إنه نبي. استرحت. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى وما علمناه الشعر، من هو؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي له، يعني لا يمكن أن ينشئ الشعر من عنده ويقول للناس إن هذا كلام الله، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. وما هو بقول الشاعر؟ قليلا ما تؤمنون، يعني أن إيمانكم قليل. قال بعض أهل العلم والمراد بالقلة هنا العدم، لأن هؤلاء ليس عندهم إيمان، وهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالشاعر ويصفون القرآن بالشعر. ولا بقول كاهن، من الكاهن؟ الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل بأن يقول سيكون في اليوم الفلاني كذا وكذا، سيكون في المكان الفلاني كذا وكذا، سيكون في النجم الفلاني كذا وكذا، هذا الكاهن. وكان العرب لهم كهنة، والكهنة لهم شياطين تخدمهم وتصعد إلى السماء وتسترق السمع ثم تنزل به إلى أصحابها الكهنة، ثم يقرأها الكاهن على الناس ويكذب معها كذبات، فإذا أصاب بما سمع من السماء صار سيدا في قومه يرجعون إليه حتى في التحاكم، حتى في التحاكم يتحاكمون إلى الكهنة. إذن
من فضلك اقلب الشريط.